نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام الطيبة نريد جميعا أن نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى وأن نخرج من هذه الأيام مغفورة ذنوبنا. نتمنى أن تعتق رقابنا من الله وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا. وفي هذا اليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نقف على أمور عظيمة وهامة تتعلق بأعظم ركن من أركان الإسلام العملية بعد توحيد الله تبارك وتعالى، ألا وهو الصلاة. وهذا الركن العظيم تتجسد فيه أمور التوحيد وما مقصده أعظم تجسد. نريد أن نعرف المقاصد التي ظهر أو تظهر في الصلاة التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى عليها، لأننا جميعا المسلمين نصلي لله عز وجل، ولكن هل صلاتنا تؤدي الغرض منها؟ الكل يشكو. الله عز وجل قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكثير من المسلمين يصلون ولا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. يصلون بعضهم ويستشكو، بعضهم يصلي ويقول، بعضهم يصلي ويكذب، بعضهم يصلي ويغش، بعضهم يصلي ويأكل أموال الناس بالباطل. لماذا لا نستفيد من صلاتنا؟ لماذا لا تؤدي الصلاة الغرض من شرعها؟ اذكر ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هل صلاتنا التي نصليها ونتوقف فيها مرة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر موافقة هدي الظاهر، هذه الصلاة لا تؤدي الغرض منها في كثير من الأحيان؟ هل عين الصلاة العين فيها؟ ينبغي أن ننظر إلى صلاتنا وأن ننظر إلى التفاصيل العظمى في هذه الصلاة ونقارن بين تفاصيل حديث محمد صلى الله عليه وسلم وبين صلاتنا، ليس من الناحية الظاهرية وإنما من الناحية الباطنية. الله عز وجل أمرنا قبل أن نقوم من الصلاة بأن نتوضأ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء، ولكننا حينما نتوضأ توضأ روتينيا. من منا يستحضر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حينما يتوضأ الموت الشخصي حينما يتوضأ فإن ذنوبه تتناقض وتنزل مع الماء أو مع أكل قصر الماء، فإن الوجه فيه العينان وفيه الأذنان وفيه الأنف وفيه الفم، فيه الملاكم التي يدخل بها العلم للإنسان، ومن خلالها يرتكب الإنسان الآثام، يعني نفسه بأذنيه يسمع الخير ويسمع الحرام، بأنفه يشم، بلسانه يتكلم، وبفمه يتكلم، وبلسانه يتذوق، كل هذه الملائكة التي ترتكب بها المعاصي إذا تصورت وأنت تتوضا أنك ارتكبت ذنوبا لله سبحانه وتعالى ومعاصي لله، كما جاء في الحديث تحت الأولى تحت الأولى، يعني الذنوب ثم تصلون الفجر تحت الأولى تحت الأولى ثم تصلون الظهر، يعني الإنسان يرتكب ذنوبا يستحق من جرائها أن يحترق. فتأتي الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب مثلا لهذه الصلاة وبين أن مثل ذلك كمثل رجل يعترض طريقه من بيته نقص جاهز، فهو يستنزل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درجه شيء؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبقى من درجه شيء. قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فلا بد من ان ننظر الى هذا الوضوء والى هذه الصلاه. الوضوء طهاره حسيه، تغسل وجهك فحينما تغسل وجهك تتناثر معه الذنوب، وانت تتصور ذلك وتعتقد صدق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينما تغسل يديك تتناقض هذه الذنوب التي ارتكبتها اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، لان اليد تبطش وهي الاداء التي يستخدمها الانسان في المعاصي، ثم اذا غسل رجليه تنزل الخطايا التي صار قدماه اليها او ساعدته قدماه ساعدته في ارتكاب هذه الخطايا وهذه الذنوب. وهذا الكلام يكون بنية ويكون بتوبة. إذا نظر الإنسان وهو يتوضأ إلى هذه المعاني الربانية، والمقصود ليس أنه يتوضأ ظاهريا فقط، وإنما يتوضأ باطنيا لكي يستحضر ليقف بين يدي الخالق المالك سبحانه وتعالى. فهو يتوضأ ويغسل هذه الأعضاء، وفيه تيسير عليه لأن يطالب بأن يغسل رأسه، وإنما يمسح. تنظر إلى هذه المعاني التي رعاها الله عز وجل بك حتى لا يشق عليك فلم يشق عليك فلم يأمرك سبحانه وتعالى أن تغتسل كغسل كتاب لكل صلاة من الصلوات. ثم بعد ذلك يدخل الإنسان إلى الصلاة، يتجه إلى القبلة لتوحيد المشاعر ولتوحيد الوجهة. كلنا في كل قطاع وقطاع نتجه إلى قبلة واحدة، وهذا لنا الأسرار العظيمة. يعلم الإنسان أن الله عز وجل وجهنا إلى القبلة، ولو وجهنا إلى المغرب لاتجهنا، ولو وجهنا إلى المغرب لاتجهنا. ليس البر أن نولي وجوهنا من قبل المغرب والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآيات التي تحدثت عن شعب الإيمان في سورة البقرة. ثم بعد ذلك يذكر في الصلاة الكلمة التي تهتز القلوب وتهتز المشاعر وتكاد تطيح منها العقول لو عقلها الأحساس. الله أكبر، هذه الكلمة التي تجعل الإنسان منا يستغفر عظمة ربه، يستغفر كبرياء الرب سبحانه وتعالى الذي تتضاءل أمامه السماوات وما أقلت والأرض وما السماء وما أقلت والأرض وما أقلت كله يتضاءل أمام هذه الكلمة العظيمة التي يحكمها الإنسان بلسانه ويستحضرها بقلبه، فيستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى. فهو أكبر منه، وهو أكبر من الدنيا، وأكبر مما في الدنيا، أكبر من أعمالك ومشاغلك، أكبر من أولادك، أكبر من المناطق، أكبر من كل شيء. الله أكبر. تأتي هكذا هذه الكلمة يستشعرها العبد الخاشع الصادق الذي ينطق بكلامه هذا الكلام الذي ينطق به بلسانه يتوافق مع في قلبه. الله اكبر. ثم يقول دعاءه او يذكر الكلمات التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك. وتعالى يسبح ربه سبحانه وتعالى وينزهه ويحمده سبحانه وتعالى ويعظمه ويمجده. ثم بعد ذلك يدخل في قراءة سورة الفاتحة السبع مثالي، وفيها المعنى العظيمة التي فيها التنامل على الرب سبحانه وتعالى. تصور حينما تقف بين يدي الله وتقول الحمد لله رب العالمين، ثم تسكت هنيهة يسيرة قليلة لتسمع رد ربك سبحانه وتعالى عليك حمدني عبدي، ثم تقول الرحمن الرحيم، ثم تسكت هنيهة يسيرة لتستمع كلام ربك سبحانه أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين تسكت هنيهة حتى تسمع رد ربك سبحانه وتعالى مجدني عبدي. إلا أمور لو عقلها الإنسان لولا ما ران على قلبه من الذنوب والخطايا، لولا ما حجبه من بخار الشهوات والشبهات ومن أمور الدنيا لطفش عقله ولطفش لبه فرحا وسرورا. أنا من أنا حتى يرد علي خالق السماوات والأرض رب العالمين سبحانه وتعالى ليقول لي أنا ثلاث مرات عبدي حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي من أنا حتى أستحق رب الرب سبحانه وتعالى عليا. هذه أمور تجعل الإنسان يستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى، يسأله من في السماوات ومن في الأرض. كل يوم هو في شأن، فيستقبل عظمة الرب سبحانه وتعالى ويشاهده ربا عظيما له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين. ثم يقول له اياك نعبد واياك نستعين، الغايه ان اكون عبدا لك، أعظم الغاية أن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وأعظم المداخل أن يعينني رب العالمين سبحانه وتعالى على تحقيق العبودية. فهذه الكلمة المقسومة بين الرب وبين عبده فيها أعظم الغايات واشد الوسائل اعظم الغايات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واعظم الوسائل ان تستعين على تحقيق هذه الغايه باعظم الوسائل الا وهي الاستعانه برب العالمين سبحانه وتعالى وتخصيصه بك تخصيصه وحده لا شريك له بهذا المصدوق الذي يريد الصبر والصبر والاصرار اياك نعبدك لا نعبد الا انت يا ربك ولا نستعين الا بك. ثم بعد ذلك تدعو وتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وانت تعتقد ان هذا الصراط المستقيم الذي نصره الله عز وجل ليكون طريقا موصلا اليه قال هذا الصراط علي مستقيم يعني مؤدي الى الله سبحانه وتعالى. انقسم الناس فيه الى ثلاث فرق. اما الفرقه الاولى التي لازمت او لزمت هذا الصراط المستقيم وهم المنعم عليهم الذين انعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اما الفريق الاخر فهم الذين غضب الله عليهم لانهم عرفوا علموا ولم يعملوا عرفوا ولم يلتزموا الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ومع ذلك كفروا بالله سبحانه وتعالى فكانوا من المغضوب عليهم فنادى الله عز وجل ان تسكت فريقا. اما الاخرون فطلقوا على الصراط المستقيم عبدوا وتعبوا ونصبوا ولكنهم اخطاوا الطريق فضلوا كما قال وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصفى نارا حاميه الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون طمعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناهم اباء منصورا. اذا انت تستعرض طوائف العالمين بين منعم عليهم عدل فعلوا ومغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يعملوا به وبين الضالين صدوا عن صراط الرب المستقيم سبحانه وتعالى. فاذا بك تقول هذه الكلمه امين وهي سمة من سمات الصلاة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وهي سمة من زينات هذه الصلاة العظيمة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عليه. فإذا انتهيت من سورة الفاتحة تقرأ ما تيسر من القرآن الكريم وأنت تسمع إلى ما يسرك من الرب أو ينهاك عنه الرب سبحانه وتعالى وفي نفس الامر هناك اخبار يخبرك بها الله يكلمك انت تناجي ربك في الصلاه والله عز وجل يكلمك حينما تقرا القران الكريم. فاذا انتهيت من قراءه ما تيسر من القران الكريم تعود لكي تتذكر الامر مره اخرى وتعود الى نفس المشهد الفهيم فتقول الله اكبر فيوافق مع الكتاب ما في القلب من تعظيم الرب سبحانه وتعالى الذي له الكبرياء كله وله العظمه كلها وحينئذ تسر راكعا لله سبحانه وتعالى فاركع وتطالب من عظمتك ومن كبريائك فتخضع لله سبحانه وتعالى. والركوع لا يكون الا لله عز وجل والوجود لا يكون الا لله سبحانه وتعالى فترجع لله تبارك وتعالى وتجعل نفسك في هذا الوضع الذي لا تستطيع ان تقوم بكي فعل فيه فتصبح عاجزا وحينئذ يلهمك الله عز وجل ان تقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم تسبح ربك عن حالك فانت ربك العظيم أنت في هذا الموقف راكع لست بعظيم أنت قاطع والله لا يستطيع أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ستسبحه سبحانه تسبحه وتكذبه سبحانه وتعالى على الطموح وعن سبحه فلذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأنسى الركوع فأظلم فيه الرب سبحانه وتعالى يعني هذه الأذكار التي تقال في الركوع فيها تسبيح لله عز وجل من أن ينبهك أنه ليس كتسبيح شيء وهو السميع البصير بعد ذلك تقول سمع الله لمن حمده والسماع ليس السماع المطلق وإنما المقصود بالسماع أنه يستجيب لمن يحمده سبحانه وتعالى فجعل الله لمن حمده بمعنى استجاب يعني يستجيب وإلا فإن الله يسمع لمن يحمده ويسمع لمن يحكمه ويتحمل ولكنه سبحانه وتعالى يتبع سماع إجابة ممن يحمده سبحانه وتعالى بعد ذلك أنك تتعرض لحمده كما تعرضت في المقام الأول في القيام فتقوم وتقول ربنا ولك الحمد ولا بد من سقوط الواو بعض الناس يقولون ربنا لك الحمد لا ربنا ولك الحمد وهذه الواو ثبتت في الصحيحين ولها بهذه الواو فائده عظيمه لانه في الجملتين الجمله الاولى ربنا ولك الحمد انت تثبت لله الربوبيه ثم تثبت لله الحمد سبحانه وتعالى فهو بمعناه له الملك وله الحمد تثبت لله الملك وتثبت لله الحمد سبحانه وتعالى وتقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض ومن ما شئت من شرك بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أحق ما يقول العبد هو أن يثني على الله سبحانه وتعالى وإذا يكون قبل الركوع حمد وثناء متبسم في الفاتحة وقبل السجود حمد وثناء متبسم في ذكر هذا الركن العظيم الركن مقصود والدعاء فيه والثناء فيه مقصود لأنه يثبت السجود، انظر قبل الركوع الذي فيه خضوع حمد وثناء، وقبل السجود الذي فيه خشوع وخضوع يثبته كذلك حمد وثناء الذي كان في ثيابك، فحينئذ تجدد العهد مرة أخرى وتذكره فتقول الله أكبر فتستصبر كبرياءه العظيم سبحانه وتعالى وتخر ساجدا ونصبح راسه هو اكثر شيء في الجبل اي اكثر شيء في الجبل نصبح راس ولذلك كان البعض من المشركين يتكبرون عن الصلاه والسجود ويقول والله لا اجعل ابني تحت راسي يعني وقعت في الانسان ومبشره تكون اعلى من راسي يقول لا افعل هذا ابدا كبرياء العلم لا فاقه الا لان الارض منها كل خلق الانسان منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ترى اخرى وهذه الارض يقول في شانها الم تجعل الارض كتابا احياء وامواتا فهذه الارض تقلكم احياء وتكونون في بطنها اموات ثم تخرجكم هذه الارض الرقوم مرة أخرى يوم القيامة فتنزل عليك في كل ركعة من ركعات صلاتك تنزل إلى هذه الأرض وتسجد وعندما تسجد وتنزل إلى السفول عكس الركوع الأخرى كان مقدمة للسجود فالسجود هو الغاية من هذه الصلاة وكل ما سبق كان مقدمة بين يدي السجود السجود هو الغاية أساس هذه الطاعة وأساس هذه العبادة الخشوع لله، أن تعبر جميلك لله عز وجل، أن تجعل هذا الأمر الذي يقال عن بعض المتكبرين أنه يحب السماء، طبعا رفعه السماء أن تعالي أولا، هذا الأمر يصبح أخرى، ليس لمخلوق من المخلوقات، ليس لملك من الملوك، ليس لحاكم من الحكام، ليس لظالم من الظالمين وانما لرب الارض والسماء سبحانه وتعالى تعذب يمينك لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى ان يجعل يمينه على الارض مجرده حتى انه قد راى رؤيا ان ليله القبر من علاماتها انه يسجد في بيت المطير. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحق والتراب. فلما نزل من الامطار ولم يكن هناك سقف يمكن الناس من القطر الشديد فنزلت الامطار الكثيره قاتله على التراب فتحولت الى الطين. فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من السجود واثر الطين في وجهه صلى الله عليه وسلم يعبر جميله لله عز وجل. ويقول ركاب السجود الذي فيه تقول كل سبحان ربي الاعلى. الله تعالى عن السكون. الله تعالى عن سبحانه وتعالى عن ان يكون في هذا الوضع. فانت في كل وضع تنفذ ربك عن هذا الوضع الذي انت فيه. سبحان ربي العظيم في الركوع. لكن حينما تنزل الى التراب وتعقل جديدا تقول سبحان ربي الاعلى. ولذلك فسبح اسم ربك الاعلى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وحينما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. يعني سبحوا ربكم ذاكرين اسمه العظيم. سبحوا ربكم ذاكرين اسمه الاعلى. والسجود هذا والركوع العظيم بل هو بالنسبه للصلاه كطوائف الزياره الركن الحج. يعني الحج انتم تنظرون الى الحج والى اعمال الحج. اعظم الاركان في الحج وهو جزء من الحج هو طواف الافاضه طواف الزياره طواف الركن الاساسي. عرف الذي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفه بمثابة التطهر. تتطهر في ساعة عرفة حتى تغفر إلى الذنوب. وتطهرت من الذنوب أصبحت مؤهلا لكي تزور العظيم في بيته سبحانه وتعالى. فتذهب في يوم العيد الأكبر يوم النحر الأكبر يوم العيد الأكبر لكي تزور العظيم في بيته. وقد تطهرت من ذنوبك في ساعة عرفة. فكل أعمال الحج كتحضرها مقدمات بين يدي طواف الإفاضة أو اسم طواف الزيارة جئت لتزور العظيم في بيتك. وكذلك كل أعمال الصلاة مقدمة بين يدي هذا السجود. ولذلك هذا السجود هو الذي شرع مرتين في الركعة الواحدة. الركوع ركوع واحد، القيام قيام واحد، لكن السجود كان مرتين ولم يكن مرة واحدة. والغريب أنها تبدأ في أعظم مقامات يعني أشرف المقامات للإنسان أن يكون مستقيما واقفا قائما. وفي هذا المقام شرع لك أن تقرأ القرآن الكريم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم بشرف القرآن وعظمة القرآن نهي الإنسان أن يقرأه في الركوع ونهي الإنسان أن يقرأه في السجود. لا تقرأوا القرآن في ركوعكم لا تقرأوا القرآن في سجودكم. القرآن لا يقرأ إلا في أحسن الأحوال وأشرفها. وأشرف الأحوال هو أن تكون واقفا قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى متذكرا قيامك بين يديه يوم القيامة. وما قيامات يوم يقوم الناس لرب العالمين والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاه. ولذلك تقرا القران. اما السجود فتقول فيه سبحان ربي الاعلى وما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من ادعيه. ولذلك كان السجود انت تنحط من وجهك لكي تجعل مقعدك اعلى من ربك فتكون حينئذ اقرب من الله اقرب من الله من اي وضع في هذا الوضع الذي تتضامن فيه وتخضع فيه وتذل نفسك فيه وتترك كبرياءك وتترك هذا الكبرياء وهذه العظمه الكاذبه الكاذبه وتتطاول وتخضع لله عز وجل تكون في هذا الوضع اقرب الى الله. كلما سجد الانسان كان اقرب، ولذلك يدعو الانسان فيقبل دعاءه كما قلنا، لهذا السجود هو المقصود باب العباده وهو الغرض منها. ولذلك انظر الى امر العجيب، تبدا الصلاه بالقراءه، الركعة تبدا بها القراءه وتنتهي بالسجود، وهو اقرب ما يكون العبد للرب وهو الذاكر. اول سوره في القران الكريم كذلك تبدا بالقراءه وتنتهي بالسجود. انظر الى الموافقات العجيبه، كله مقصود من قبل رب العالمين سبحانه. سوره العرب اقرا باسم ربك الذي خلق، تبدا الركعه بالقراءه في اخر السوره واسجد واقتحم اخر شيء في الركعه هو السجود، ويكون الانسان في اقرب ما يكون من رب واقتحم فتكون اقرب ما تكون الى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك شرع السجود مرتين في الركعه وبينهما جلسه تجلس فيها جلسه العبد. هذه الجلسه التي نجلسها كان يجلسها العبيد، فهي جلسه العبد بين هذا الرب سبحانه وتعالى وبروحه بين السجدتين، تقوم فيهما وتطلب من ربك ان يرزقك وان يعافيك وان يغفر لك وان يهديك، كل ذلك بين يدي هذا السجود العظيم. ثم بعد ذلك تقوم لتكرر هذه الركعه مره ومره في الصلوات المثنى مثنى واربعه في الصلاه الرباعيه او صلاه المغرب ثلاث مرات. وبعد ان تنتهي من هذه الاعمال تجلس لتقول لربك سبحانه التحيات لله والصلوات وكل كلمه عندما تنطقها لا بد ان تراعي هذه الكلمات وان تمررها على قلبك وان تمررها على عقلك وان تنظر لنفسك هل انت بالفعل في هذا المقام متحقق بما تقول ان يكذب قلبك من على لسانك. هذه الصلاه الحقيقيه التي تجعل صاحبها منهيا عن الفحشاء والمنكر والواقع يعود الى الله مره اخرى ويتوب الى الله ويرجع على الحق. التحيات لله، الحياه الحقيقيه، التحيه الحقيقيه لا تليق الا برب العالمين الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي يفيد الحياه على الاحياء. التحيات لله والصلوات لا تكون الا لله، والطيبات لان الاسماء الحسنى والصفات العليا والافعال المجيده كلها هي طيبات والطيب. الله يقول في تشريعه الطيبات للطيبين، والله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا، فكل الطيبات لله سبحانه وتعالى. ثم تثني وتكرر على المعلم الناس الخير محمد صلى الله عليه واله وسلم، وتشهد شهاده التوحيد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليه وعلى ابراهيم عليهما صلوات الله وسلامه. ولكن التحيات في اخر الصلاه كخطبه الحاجه بين يدي الكلام طريقه جدا في معانينا من خطبه الحاجه التي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اسحقه اياها بين يدي حوائجه ومن فعله. بمجرد ان تنتهي من هذه التحيات يشرع لك ان تدعو ربك سبحانه وتعالى. بعض الناس يدعون الله بعد التسليم، هذا خطا. الدعاء الحقيقي قبل التسليم، الدعاء الحقيقي قبل التسليم في السجود وانت قريب من ربك، وبعد التحيات والثناء على الله سبحانه وتعالى من القران تدعو ربك سبحانه وتعالى. ولذلك فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله من اعظم الشروط ومن اسباب هذه الشروط، فامرنا وعلمنا ان نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. اقول قولي هذا واستغفر الله. لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فايها الاخوه الكرام، ينبغي لكل مسلم لكي يستفيد من صلاته سواء كانت صلاه الفرض او صلاه النفل لا بد وان يخشع لهذه الصلاه وان يتعبد لله سبحانه وتعالى كما كان يتعبد المصطفى عليه الصلاه والسلام. فلا بد وان توافق صلاتنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن. ان اذكر قصه من السريعه عالم من العلماء المقدمين اسمه عصام بن يوسف مر بحادث محفظه وهو معروف فوجده يعلم ذلك. انظر الى العلماء كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض وكيف كانوا ينظرون الى العالم الحقيقي. العالم الحقيقي ليس بكثره الكلام، ليس بكثره الفعل، العالم الحقيقي بالتحقق بما يقول بعالم الحق هو الذي يعلم بما يقول. فقال له يا حاكم تصح تصلي؟ فقال ارجو ذلك. قال كيف تصلي؟ بتصلي ازاي؟ طبعا كثير ما يساله كل مصلي بروح في الصلاه وفي كذا. قال اقوم بالامر وامشي اقوم بالامر يعني امرني ثاني بالصلاه. فقمت لتنفيذ امري وامشي بالخشيه وادخل بالنية واكبر العظمة وارنب بالخضوع واسجد بالخشوع واقرا التحيات بالتمام واسلم لكلام الصلاة ثم اجلس بعد ذلك استغفر ربي لعله لم يقبل صلاتي واحاول بقدر الامكان في ايام مقبلة حاول ان يحفظ هذه الصلاه من الضياع. من منا يحافظ على صلاته كما قال هذا الرجل ويحاول ان يحفظ صلاته من الضياع. من منا يحفظ او يعتمد هذا كل عبد العمر مثلا ويحاول بعد ذلك ان يحافظ عليها. يعني كثير منا يحفظ وكثير منا يعتمد وكثير منا يصلي وكثير منا يفوز. هل بعد أدائنا لهذه العبادات نحافظ عليها من الضياع؟ ومن الممكن أن يسقط العمل، يسقط نفسه بمرض كثيرة للعمل. أنت الشرك بالله والعياذ بالله أشركت لا حضرنا عمل. أليس من الممكن أن نرى إنما يروح الإنسان بعمله؟ لا تقول أن هؤلاء الموحدين لا تمنى إلى قبر من الصمور ويسألون صاحبها. فالفضل الله تبارك وتعالى قلت ظننا لاخواننا ان نقول انت التوحيد وانما الرياء الذي يقع منا رياء يقع من الانسان العجب يعجب به يعجب يعجب بعمله يرفع الناس بعمله يحب مدح الناس وكل ما تطيعون في هذا. اليس هذا دليلا على اننا لا نهتم بحفظ اعمالنا؟ ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تصلي امر مهم جدا، حيث لو كل واحد فينا حط في دماغه الموضوع ده باذن الله تبارك وتعالى سيساعده على الخشوع. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اردنا ان نصلي ان نتذكر الموت. وعلمنا وبين لنا ان الانسان الذي يتذكر الموت حري اذا تذكر الموت حري بأن يخشع في صلاته لأنه يعرف أنه قد لا يتم هذه الصلاة. تصور كده أمر خجلان والله لو وضعناه وسط أعيننا سيساعدنا على الخشوع، سيساعدنا على أن نتحقق بالصلاة وأن نستفيد في هذه الصلاة. لما تدخل في الصلاة تتوقع أنك لم تتم هذه الصلاة. وارد ولا مش وارد؟ من منكم يتصور انه من الاهل متيقن انه سيقدم هذا المجلس؟ وتعرض الى بيتي ممكن اعلم الكلام ده. انا لا اوقف لاني استطيع ان اتمم هذا الكلام.
من الممكن أن تأتي لحظاتكم الآن وأنا أتكلم. من الممكن أن تأتيكم لحظاتكم الآن وأنتم تتكلمون. بل من الممكن أن نكون جميعا بحالة أو بغير حالة كل أخوان. وإذا بات الإنسان انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الملائكة خلاص إلا بالسلام والسلام على الإنسان. فلابد يا انسان الذي يخبر على ربه سبحانه وتعالى ان يخشع لله. امام ابن الطالب يقول الصلاه سته مشاهد اكملها سريعا لان المقام لا يتسع لشرحها وتفصيلها. سته مشاهد: مشهد الاول تشاهده الاخلاص، فلا يكون الحاكم لك على الصلاه الا الاخلاص لله عز وجل. فانت لا تريد دنيا ولا تريد منصبا ولا تريد ثناء للناس، وإنما صليت وقمت للصلاة من أجل الله وحده. المشهد الثالث: مشهد الموافقة النصح لله سبحانه وتعالى لأن الدين صحيحا. وأما الأمر يجعل الإنسان يظهر في الصلاة ويستجدي هذه الصلاة ويجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى خاشعة كل كتاب يقولها يوافق ما ينطق به بالذات لا في القلب، فتتحقق بالكلمات على نحو ما ذكرنا في خطبتنا. المشهد الثالث: مشهد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قلنا؟ أفعل كذا للمكان الفلاني على مدى بعض الناس إذ يطرح إلى حصتي يدبرهم. يعني حصتي بتاع الفضل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الحصتة مدى لمن في إمام ملكة يفعل ذلك، إمام ملكة وإمام ملكة. ولكن الله عز وجل لم يتعبدنا بقوم مالك، ولم يتعبدنا بقوم ابي حنيفه، وانما تعبدنا بقوم من وبفعل من؟ بقوم وبفعل رجل واحد هو المصطفى عليه الصلاه والسلام الذي صلى على المنبر امام المسلمين وقال: صلوا كما رايتموني اصلي. علم الناس الصلاه صلى الله عليه واله وسلم، علم الصحابه. يبقى المشهد الثالث موافقه اجل المصطفى عليه الصلاه والسلام. المشهد الرابع الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قف في الصلاة كأنك تشاهده سبحانه وتعالى، تشاهده إلها حيا قيوما سميعا بصيرا عدلا حكما حكيما مستويا على عرشه سبحانه وتعالى. يأمر ملائكته، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن، يقطع الليل عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجاب الأمور، لو كشفه لأحرقت سبحانه وتعالى، من انتهى إليه بطره من خلقه سبحانه وتعالى، بيده القدر يرفعه ويقبله، يقوم ملائكته إلى آخر ما ورد ذكره، تشاهد ربك سبحانه وتعالى، اعبد الله كأنك تراه. فإذا لم تكن تراه فإنه يراك. المشهد الثالث: مشهد المنة، أنت إلا بدر، إلا عشان تصلي الجمعة، غير جالس على الناقة، غير جالس الآن أمام شاشات التلفزيون، ماذا الذي أتى بك إلى هنا؟ لست أنت الذي جاء بك إلى هنا واختارك، هو سبحانه وتعالى، هو الذي وفقك، هو الذي رضي عنك إليك تأتيه إلى المسجد، هو الذي هداك. يظنون عليك ان اسلموا والناس يظنوا عليك اسلامكم، بتبصوا على محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس يظنون عليك ان اسلمتم، يظنون عليك ان اسلموا ولا تظنوا عليك اسلامكم، بل الله يظن عليكم ان هداكم بالايمان ان كنتم مؤمنين. الله عز وجل ولا تؤمننا واكثر لا شك، فحينما طلب الزكاه اللهم لولا انت لاهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والذي جعل المسلم مسلما، والذي جعل المصدق مصدقا، والذي جعل المصلي مصليا، والذي جعل الصائم صائما، فلم تهن انت على خلق الله؟ فلا تجد لنفسك منك من على الفضل، وانما دخلت على ربك من باب الفضل الذاتي، لانه هو الغني عنكم وعن اعمالكم سبحانه وتعالى. هذا الامر مشاهدة منا يجعل الانسان يزول عمره. من اين ياتي العمر؟ هياتي مني من انك تعتبر بفعلك وبعملك. من اين ياتي؟ مشاهدة منا، وفي نفس الوقت مطالعة وعيد النفس ومطالعة النفسية فأنتم مقصرون. سمع عليكم على السكوتة لو فضلت تلك بالله عز وجل من يوم تدخلت إلى قيام الساعة لن تؤدي نعم الله عز وجل عليك. فأنت المقصر وأنت الذي في حاجة إلى مغفرة ربك ورحمة ربك سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، المعاني العظيمة للصلوات والصيام والإحكام الإسلام لا نذكره منها قطرة في بحر الجيل، ولا نستطيع أن نقوله هو أن هذا الكلام. نسأل الرب سبحانه وتعالى الأعلى أن يجعله حجة لنا لا علينا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا شاشرتنا الذي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راضي يا رب العالمين، وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير والرجاء يا رب العالمين. ألزموا الصواب في حكم هذه الأسئلة، ألزموا الصواب، ألزموا الصواب. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. أقصد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام الطيبة نريد جميعا أن نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى، وأن نخرج من هذه الأيام مغفورة ذنوبنا. نتمنى أن تعتق رقابنا من النار، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا. وفي هذا اليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نقف على أمور عظيمة وهامة
تتعلق بأعظم ركن من أركان الإسلام العملية بعد توحيد الله تبارك وتعالى، ألا وهو الصلاة. وهذا الركن العظيم تتجسد فيه أمور التوحيد ومقاصده أعظم الإجابة. نريد أن نعرف المقاصد التي ظهر أو تظهر في الصلاة التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى عليها، لأننا جميعا كمسلمين نصلي لله عز وجل، ولكن هل صلاتنا تؤدي الغرض منها؟ الكل يشكو. الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكثير من المسلمين يصلون ولا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. يصلون بعضهم ويستشهد، بعضهم يصلي ويقول، بعضهم يصلي ويكذب، بعضهم يصلي ويغش، بعضهم يصلي ويأكل أموال الناس بالباطل. لماذا لا نستفيد من صلاتنا؟ لماذا لا تؤدي الصلاة الغرض من شرعها؟ اذكر ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هل صلاتنا التي نصليها ونتوقف فيها موافقة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر، موافقة بهدي الظاهر، هذه الصلاة لا تؤدي الغرض منها في كثير من الأحيان؟ هل عين الصلاة العين فيها؟ ينبغي أن ننظر إلى صلاتنا وأن ننظر إلى التفاصيل العظمى في هذه الصلاة ونقارن بين تفاصيل حديث محمد صلى الله عليه وسلم وبين صلاتنا، ليس من الناحية الظاهرية وإنما من الناحية الباطنية. الله عز وجل أمرنا قبل أن نقوم من الصلاة لأن توضأ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء، ولكننا حينما نتوضأ توضأ روتينيا. من منا يستحضر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حينما يتوضأ الموت الشرطي حينما يتوضأ فإن ذنوبه تتناقض وتنزل مع الماء أو مع أهل قصر الماء، فإن الوجه فيه العينان وفيه الأذنان وفيه الأنف وفيه الفم، فيه المراكز التي يدخل بها العلم للإنسان، ومن خلالها يرتكب الإنسان الآثام، يعني نفسه بأذنيه يسمع الخير ويسمع الحرام، بأنفه يشم، بلسانه يتكلم، وبفمه يتكلم، وبلسانه يتذوق. كل هذه المراكز التي نرتكب بها المعاصي إذا تطورت وأنت تتوضأ أنك ارتكبت ذنوبا لله سبحانه وتعالى ومعاصي لله، كما جاء في الحديث تحت الفول تحت الفول، يعني الذنوب ثم تصلون الفجر، تحت الفول تحت الفول ثم تصلون الظهر، يعني الإنسان يرتكب ذنوبا يستحق من جرائها أن يحترق. فتأتي الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب المثل بهذه الصلاة وبين أن مثل ذلك كمثل رجل يعقد طريقه من بيته نقص جامد، فهو يستثمر فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من ضرره شيء؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبقى من ضرره شيء. قال كذلك مثل الصلوات الخمس، يوم
من الخطايا. فلا بد من ان ننظر الى هذا الوضوء والى هذه الصلاه. الوضوء طهاره حسيه، تغسل وجهك، فحينما تغسل وجهك تتغفر معه الذنوب، وانت تتصور ذلك وتعتقد صدق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما تغسل يديك تتناقض هذه الذنوب التي ارتكبتها اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، لان اليد تبطش وهي الاداء التي يستخدمها الانسان في المعاصي. ثم اذا غسل رجليه تنزل الخطايا التي صار قدماه اليها او ساعدت قدماه ساعدته في ارتكاب هذه الخطايا وهذه الذنوب. وهذا الكلام يكون بنية ويكون بتوبة. إذا نظر الإنسان وهو يتوضأ إلى هذه المعاني الربانية، والمقصود ليس أنه يتوضأ ظاهريا فقط، وإنما يتوضأ باطنيا لكي يستحضر ليقف بين يدي الخالق المالك سبحانه وتعالى. فهو يتوضأ ويغسل هذه الأعضاء، وفيه تيسير عليه لأن يطالب بأن يغسل رأسه، وإنما يفتح تنظر إلى هذه المعاني التي راعاها الله عز وجل فيك حتى لا يشق عليك فلم يشق عليك فلم يأمرك سبحانه وتعالى أن تغتسل كغسل الجنابة لكل صلاة من الصلاة. ثم بعد ذلك يذكر الإنسان إلى الصلاة، يتجه إلى القبلة لتوحيد المشاعر ولتوحيد الوجهة. كلنا في كل قطاع وقطاع نتجه الى قبله واحده، وهذا له اسراره العظيمه. يعلم الانسان ان الله عز وجل وجهه الى قبله، ولو وجهها الى المغرب لاتجهها، ولو وجهها الى المغرب لاتجهها. ليس البر ان توجه وجوهها من قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه الى اخر الايات التي تحدثت عنها شعب الايمان في سوره البقره. ثم بعد ذلك يذكر في الصلاه الكلمه التي تهتز القلوب وتهتز المشاعر وتكاد تطيش منها العقول لو عقلها الاحساس. الله اكبر، هذه الكلمه التي تجعل الانسان منها يستغفر عظمه ربه، يستغفر كبرياء الرب سبحانه وتعالى الذي تتضاءل امامه السماوات وما اقل والارض وما السماء وما اقل والارض وما اقل، كله يتضاءل امام هذه الكلمه العظيمه التي يقولها الانسان بلسانه ويستحضرها بقلبه فيستحضر عظمه الرب سبحانه وتعالى. فهو اكبر منه، وهو اكبر من الدنيا، واكبر مما في الدنيا، اكبر من اعمالك ومشاغلك، اكبر من اولادك، اكبر من المناطق، اكبر من كل شيء. الله اكبر. تاتي هكذا هذه الكلمه يستشعرها العبد الخاشع الصادق الذي ينطق بكلامه هذا الكلام الذي ينطق به بلسانه يتوافق مع في قلبه. الله اكبر. ثم يقول دعاءه او يذكر الكلمات التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك. وتعالى يسبح ربه سبحانه وتعالى وينزهه ويحمده سبحانه وتعالى ويعظمه ويمجده. ثم بعد ذلك يدخل في قراءه سوره الفاتحه السبع مسائل، وفيها المعاني العظيمه التي فيها التنامل على الرب سبحانه وتعالى. تصور حينما تقف بين يدي الله وتقول الحمد لله رب العالمين، ثم تسكت هنيئا يسيرا قليلا لتسمع رد ربك سبحانه وتعالى عليك حمدني عبدي، ثم تقول الرحمن الرحيم، ثم تسكت هنيئا يسيرا لتستمع كلام ربك سبحانه أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين تسكت هنيئا حتى تسمع رد ربك سبحانه وتعالى مجدني عبدي. إلا أمورا لو عقلها الإنسان لولا ما ران على قلبه من الذنوب والخطايا، لولا ما حجبه من بواب الشهوات والشبهات ومن أمور الدنيا لطفش عقله ولطفش لبه فرحا وسرورا. أنا من أنا حتى يرد علي ثالث السماوات والأرض رب العالمين سبحانه وتعالى ليكون لي أنا ثلاث مرات عبدي حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي من أنا حتى أستحق رب الرب سبحانه وتعالى عليا. هذه أمور تجعل الإنسان يستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، فيستقبل عظمة الرب سبحانه وتعالى ويشاهده ربا عظيما له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين. ثم يقول له اياك نعبد واياك نستعين، الغايه ان اكون عبدا لك، اعظم الغايات ان اكون عبدا لله سبحانه وتعالى، واعظم المداخل ان يعينني رب العالمين سبحانه وتعالى على تحقيق العبوديه. فهذه الكلمه المقسومه بين الرب وبين عبده فيها اعظم الغايات واجل الوسائل، اعظم الغايات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، واعظم الوسائل ان تستعين على تحقيق هذه الغايه باعظم الوسائل الا وهي الاستعانه برب العالمين سبحانه وتعالى، وتخصيصه بك تخصيصه وحده لا شريك له بهذا المصدوق الذي يفيد الصبر والخطر والاخبار اياك نعبدك لا نعبد الا انت يا ربنا ولا نستعين الا بك. ثم بعد ذلك تدعو وتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وانت تعتقد ان هذا الصراط المستقيم الذي نصره الله عز وجل ليكون طريقا موصلا اليه قال هذا الصراط علي مستقيم يعني مؤدي الى الله سبحانه وتعالى، انقسم الناس فيه الى ثلاث فرق. اما الفرقه الاولى التي لازمت او لزمت هذا الصراط المستقيم وهم المنعم عليهم الذين انعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اما الفريق الاخر فهم الذين غضب الله عليهم لانهم عرفوا علموا ولم يعملوا، عرفوا ولم يلتزموا، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ومع ذلك كفروا بالله سبحانه وتعالى فكانوا من المغضوب عليهم، فنادانا الله عز وجل ان نسكت فريقهم. اما الاخرون فطلقوا على الصراط المستقيم عبدوا وتعبوا ونصبوا ولكنهم اخطاوا الطريق فضلوا كما قال وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصفى نارا حاميه. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون طمعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اذا انت تستعرض طوائف العالمين بين منعم عليهم عدلوا فعملوا ومغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، وبين الضالين صدوا عن صراط الرب المستقيم سبحانه وتعالى. فاذا بك تقول هذه الكلمه امين، وهي سمة من سمات الصلاة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سمة من زينات هذه الصلاة العظيمة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عليه. فإذا انتهيت من سورة الفاتحة تعرف
تقرأ ما تيسر من القرآن الكريم وأنت تسمع إلى ما يسرك بالرب أو يدعيك عن الرب سبحانه وتعالى. وفي نفس الأمر هناك أخبار يخبرك بها الله يكلمك، أنت تناجي ربك في الصلاة والله عز وجل يكلمك حينما تقرأ القرآن الكريم. فإذا انتهيت من قراءة ما تيسر من القرآن الكريم تعود لكي تتذكر الأمر مرة أخرى، وتعود إلى نفس المشهد الفكير فتقول الله أكبر، فيوافق مع الإنسان ما في القلب من تعظيم الرب سبحانه وتعالى الذي له الكبرياء كله وله العظمة كلها. وحينئذ يسر راكعا للسان سبحانه وتعالى اركع وتطالب من عظمتك ومن كبريائك فتخضع لله سبحانه وتعالى. والركوع لا يكون الا لله عز وجل، والسجود لا يكون الا لله سبحانه وتعالى، فترجع لله تبارك وتعالى وتجعل نفسك في هذا الوضع الذي لا تستطيع ان تقوم بكي تعلم فيه فتصبح عاجزا. وحينئذ يلهمك الله عز وجل ان تقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم تسبح ربك على حاله فانت لست بعظيم، انت في هذا الموقف راكع لست بعظيم، انت قاطع والله لا يقطع لاحد من خلقه سبحانه وتعالى. فتتذكر خضوعك بين يدي الله وتتذكر عظمته فتسبحه سبحانه تسبحه وتكذبه سبحانه وتعالى على الخضوع وعن الابتعاد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى، يعني هذه الأذكار التي تقال فيها الركوع فيها تسبيح لله عز وجل من أن يمثلك أنه ليس كتسبيح شيء وهو السميع البصير. بعد ذلك تقول سمع الله لمن حمده، والسماع ليس السماع المطلق، وإنما المقصود بالسماع أنه يستجيب لمن يحمده سبحانه وتعالى. سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب، يعني يستجيب، وإلا فإن الله يسمع لمن يحمده ويسمع لمن يشكره ويشكره، ولكنه سبحانه وتعالى يسمع سماع إجابة ممن يحمده سبحانه وتعالى. معنى ذلك أنك تتعرض لحمده كما تعرضت في المقام الأول في القيام، فتقوم وتقول ربنا ولك الحمد. ولا بد من شروط الواو، بعض الناس يقولون ربنا لك الحمد، لا ربنا ولك الحمد، وهذه الواو ثبتت في الصحيحين، ولها بهذه الواو فائدة عظيمة، لأنه في الجملتين الجملة الأولى ربنا ولك الحمد، لأنك تثبت لله الربوبية، ثم تثبت لله الحمد سبحانه وتعالى، فهو بمعنى له الملك وله الحمد، تثبت لله الملك وتثبت لله الحمد سبحانه وتعالى، وتقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، أحق ما يقول العبد هو أن يثني على الله سبحانه وتعالى. وإذا يكون قبل الركوع حمد وثناء متبسم في الفاتحة، وقبل السجود حمد وثناء متبسم في ذكر هذا الركن العظيم، الركن مقصود والدعاء فيه والثناء فيه مقصود لأنه يثبت السجود. انظر قبل الركوع الذي فيه خضوع حمد وثناء، وقبل السجود الذي فيه خشوع وخضوع يثبته كذلك حمد وثناء الذي كان في قيامك. فحينئذ تجدد العهد مره اخرى وتذكره فتقول الله اكبر، فتستصبر كبرياءه العظيم سبحانه وتعالى وتخر ساجدا، ونصبح راسه هو اسفل شيء في الجبل، اي اسفل شيء في الجبل نصبح
كان البعض من المشركين يتكبرون عن الصلاة والسجود ويقول والله لا أجعل إذني تحت رأسي، يعني وقعت في الإنسان ومبشرته تكون أعلى من رأسي، يقول لا أفعل هذا أبدا، كبرياء العلم لا فأفعل إلا لأن الله ضمن كل خلق الإسلام منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ترى وهذه الأرض يقول في شأنها ألم تجعل الأرض كتابة أحياء وأموات فهذه الأرض تقلكم أحياء وتكونون في بطنها أموات ثم تخرجكم هذه الأرض الرقوم مرة أخرى يوم القيامة فتنزل عليها في كل ركعة من ركعات الصلاة تنزل إلى هذه الأرض وتسجد وعندما تسجد وتنزل إلى السفول عكس الركوع والركوع كان مقدمة للسجود فالسجود هو الغاية من هذه الصلاة وكل ما سبق كان كمقدمة بين يدي السجود السجود والسجود أساس هذه الطاعة وأساس هذه العبادة الخشوع لله أن تعبر جميلا لله عز وجل أن تجعل هذا الأمر الذي يقال عن بعض المتكبرين أنه يحب السماء رفع السماء أن تعالي أولا هذا الأمر يصبح مطرا ليس لمخلوق من المخلوقات ليس لملك من الملوك ليس لحاكم من الحكام ليس لظالم من الظالمين وإنما لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى تعبر يمينك لله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى أن يجعل جبينه على الأرض مباشرة حتى إنه قد رأى رؤيا أن ليلة القبر من علاماتها أنه يسجد في باب المطير وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحق وتراب فلما أنزل من أنظار ولم يكن هناك سقف يكف الناس من القطر الشديد فنزلت الامطار يسير قاتله على التراب فتحول الى الطير فراوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من السجود واثر الطين في وجهه صلى الله عليه وسلم يعبر جبينه لله عز وجل ويقول ربي هذا السجود الذي فيه سكون كل سبحان ربي الاعلى الله تعالى عن السكون الله تعالى عن سبحانه وتعالى عن ان يكون في هذا الوضع فانت في كل وضع تنفذ ربك عن هذا الوضع الذي انت فيه سبحان ربي العظيم في الركوع لكن حينما تنزل الى الطاعه وتعبر جميلا تقول سبحان ربي الاعلى ولذلك فسبح اسم ربك الاعلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وحينما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم يعني سبحوا ربكم ذاكرين اسمه العظيم سبحوا ربكم ذاكرين اسمه الاعلى والسجود هذا والركوع الاعظم بل هو بالنسبه للصلاه كطواري الزيارة الركن في الحج يعني الحج أرض وصول إلى الحج وإلى أعمال الحج أعظم الأركان في الحج وهو لب قلوبات الحج هو طواف الإفاضة طواف الزيارة طواف الركن الأساسي عرف الذي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بمثابة التطهر تتطهر في ساعة عرفة حتى تغفر إلى الذنوب وتطهرت من الذنوب أصبحت مؤهلا لكي تزور العظيم في بيته سبحانه وتعالى فتذهب في يوم العيد الأكبر يوم النحر الأكبر يوم العيد الأكبر لكي تزور العظيم في بيته وقد تطهرت من ذنوبك في ساعة عرفة فكل أعمال الحج كتحتمى مقدمات بين يدي طواف الإفاضة أو اسم طواف الزيارة جئت لتزور العظيم في بيتك وكذلك كل أعمال الصلاة مقدمة بين يدي هذا السجود ولذلك هذا السجود هو الذي شرع مرتين في الركعه الواحده، فالركوع هو القيام قيام واحد، لكن السجود كان مرتين ولم يكن مره واحده. والغريب انها تبتغى في اعظم مقامات، يعني اشرف المقامات للانسان ان يكون مستقيما واقفا قائما. وفي هذا المقام شرع لك ان تقرا القران الكريم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم بشرف القران وعظمه القران، نهي الانسان ان يقراه الخضوع، ونهي الانسان ان يقراه السجود. لا تقراوا القران في ركوعكم، لا تقراوا القران في سجودكم، القران لا يقرا الا من احسن الاحوال واشرفها، واشرف الاحوال هو ان تكون واقفا قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى متذكرا قيامنا بين يديه يوم القيامه. وما قيامات يوم يقوم الناس لرب العالمين، والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى بالصلاه، ولذلك تقرا القران. اما السجود فتقول في سبحان ربي الاعلى، وما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من ادعيه. ولذلك كان السجود انت تنحط من رجلك لكي تجعل مقعدك اعلى من ربك، فتكون حينئذ اقرب من الله، اقرب من الله من اي وضع في هذا الوضع الذي تتضامن فيه وتخضع فيه وتذل نفسك فيه وتطرق كبرياءك وتطرق هذا الكبرياء وهذه العظمة الكاذبة الفارغة، وتتضامن وتخضع لله عز وجل، تكون في هذا الوضع أقرب إلى الله. كلما سجد الإنسان كان أقرب، ولذلك يدعو الإنسان فيقبل دعاءه، كما قلنا لأن السجود هو المقصود باب العبادة وهو الغرض منها. ولذلك انظر الى امر عجيب، تبدا الصلاه بالقراءه، الركعه تبدا بها القراءه وتنتهي بالسجود، وهو اقرع ما يكون العبد لربه وهو ساجد. اول سوره في القران الكريم كذلك تبدا بالقراءه وتنتهي بالسجود. انظر الى المواصفات العجيبه، كله مقصود من قبل رب العالمين سبحانه. سورة العرب اقرأ باسم ربك الذي خلق، تبدأ الركعة بالقراءة في آخر السورة، واسجد واستعن، آخر شيء في الركعة هو السجود، ويكون الإنسان في أقرب ما يكون من ربي واستعن، فتكون أقرب ما يكون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك شرع السجود مرتين في الركعة، وبينهما جلسه تجلس فيها جلسه العبد. هذه الجلسه التي نجلسها كان يجلسها العبيد، فهي جلسه العبد بين هذا الرب سبحانه وتعالى وبروحه، بين السجدتين تقوم فيهما وتطلب من ربك ان يرزقك وان يعافيك وان يغفر لك وان يهديك، كل ذلك بين يدي هذا السجود العظيم. ثم بعد ذلك تقوم لتكرر هذه الركعه مره ومره في الصلوات المثنى مثنى واربعه في الصلاه الرباعيه او صلاه المغرب ثلاث مرات. وبعد ان تنتهي من هذه الاعمال تجلس لتقول لربك سبحانه التحيات لله والصلوات والطهور، وكل كلمه عندما تنطقها لا بد ان تراعي هذه الكلمات وأن تمررها على قلبك وأن تمررها على عقلك، وأن تنظر لنفسك هل أنت بالفعل في هذا المقام متحقق بما تقول؟ أن يكذب قلبك من على لسانك؟ هذه هي الصلاة الحقيقية التي تجعل صاحبها منهيا عن الفحشاء والمنكر، ويقع يعود إلى الله مرة أخرى ويتوب إلى الله ويرجع على الحق. التحيات لله، الحياة الحقيقية، التحية الحقيقية لا تليق إلا برب العالمين الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي يفيد الحياة على الحياة. التحيات لله والصلوات لا تكون إلا لله، والطيبات لأن الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال المجيدة كلها هي طيبات، والله الله يقول في تشريعه الطيبات للطيبات. والله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا، فكل الطيبات لله سبحانه وتعالى، ثم تثني وتكلم على المعذب الناس الخير محمد صلى الله عليه واله وسلم، وتشهد شهاده التوحيد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليه وعلى ابراهيم عليهما صلوات الله وسلامه. ولكن التحيات في اخر الصلاه كخطبه الحاجه بين يدي الكلام طريقه جدا في معانيها من خطبه الحاجه التي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اسحقه اياها بين يدي حوادث ومنزعه، بمجرد ان تنتهي من هذه التحيات يشرع لك ان تدعو ربك سبحانه وتعالى. بعض الناس يدعون الله بعد التسليم، هذا خطأ. الدعاء الحقيقي قبل التسليم، الدعاء الحقيقي قبل التسليم في السجود وانت قريب من ربك، وبعد التحيات والثناء على الله سبحانه وتعالى من الوقت تدعو ربك سبحانه وتعالى. ولذلك فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله من اعظم الشروط ومن اسباب هذه الشروط، فامرنا وعلمنا ان نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا ومن فتنه الممات ومن فتنه المسيح الدجال. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فايها الاخوه الكرام، ينبغي لكل مسلم لكي يستفيد من صلاته سواء كانت صلاه الفرد او صلاه النفس، لا بد وان يخشع لهذه الصلاه وان يتعبد لله سبحانه وتعالى كما كان يتعبد المصطفى عليه الصلاه والسلام. فلا بد وان توافق صلاتنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن. اذكر قصه تاكيده سريعه. عالم من العلماء الاقدمين اسمه عصام بن يوسف مر بحد المحافظه ومن هو معروف، فوجده يعلم ذلك. انظر الى العلماء كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض، وكيف كانوا ينظرون الى العالم الحقيقي. العالم الحقيقي ليس بكثره الكلام، ليس بكثره الفعل، العالم الحقيقي بالتحقق بما يقول، بعالم الحق هو الذي يعمل بما يقول. فقال له: يا حاكم تحسن تصلي؟ فقال: أرجو ذلك. قال: كيف تصلي؟ تصلي ازاي؟ طبعا كثير ما يسألوا كل مصلي بروح في الصلاة وفي كذا. قال: أقوم بالمعروف وأمشي، أقوم بالأمر يعني أمرني الآن بالصلاة، فقمت لتنفيذ أمري وأمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر العظمة وأركع بالخضوع وأسجد بالخشوع وأقرأ التحيات بالتمام وأسلم لكمال الصلاة، ثم أجلس بعد ذلك أستغفر ربي لعله لم يقبل صلاتي، وأحاول بقدر الإمكان في أيام مقبلة أحاول أن يحفظ هذه الصلاة من الضياع. من منا يحافظ على صلاته كما قال هذا الرجل، ويحاول أن يحفظ صلاته من الضياع. من منا يحوط أو يعتمد هذا كل عام في العمر مثلا، ويحاول بعد ذلك أن يحافظ عليها. يعني كثير منا يحوط، وكثير منا يعتمد، وكثير منا يصلي، وكثير منا يقول. هل بعد أدائنا لهذه العبادات نحافظ عليها من الضياع؟ ومن الممكن ان يحبط العمل، يحبط نفسه بمر كثيرا للعمل. اهم الشرك بالله والعياذ بالله، اشركت لاحظان عمل. أليس من الممكن أنه إنما يروح الإنسان بعمله؟ لا تقول أن هؤلاء الموحدين ذهب إلى القبر من الصور ويسألها صاحبة. فالفضل الله تبارك وتعالى قلت ضمنها لإخوتنا أنه من أجل التوحيد. وإنما الرياء الذي يرفع منها رياء يرفع من الإنسان العلم يعجب الناس، يعجب يعجب بعمله، يروح الناس بعمله، يحب مدح الناس، وكل ما تطيعون في هذا. أليس هذا دليلا على أننا لا نهتم بشكل أعمالنا؟ ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تصلي أمر مهم جدا، حيث لو كل واحد فينا حط دماغه في الموضوع ده بإذن الله تبارك وتعالى سيساعده على الخشوع. عندما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أردنا أن نصلي أن نتذكر الكعبة. وعلمنا وبين لنا أن الإنسان الذي يتذكر الموت حري إذا تذكر الموت حري بأن يخشع في صلاته، لأنه يعرف أنه قد لا يتم هذه الصلاة. تصور بنا أمر خبيث والله لو وضعناه وسط أعيننا سيساعدنا على الخشوع، سيساعدنا على أن نتحقق بالصلاة وأن نستمد بهذه الصلاة. لما تدخل في الصلاة تتوقع أنك لم تتم هذه الصلاة، وارد ولا مش وارد؟ من منكم يتصور أنه من الآن متأكد أنه سيلبي هذا المجلس؟ وتعطي إلى بيتي من فينا عن الكلام. أنا لا أوقف بأني أستطيع أن أتمم هذا الكلام. من الممكن أن تأتي لحظتي الآن وأنا أكلمكم، من الممكن أن تأتيكم مصدركم الآن وأنتم تتكلمون، بل من الممكن أن نكون جميعا بحادث أو بغير حادث كله ولد. وإذا مات الإنسان انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسفر الملائكة إلا من ثلاثة وأدرك ثلاثة أعمال الإنسان. فلابد يا إنسان الذي يخبر على ربه سبحانه وتعالى أن يخشع. الإمام ابن الطالب يقول للصلاة ستة مشاهد أكملها سريعا لأن المقام لا يتسع لشرحها وتفصيلها. ستة مشاهد: مشهد الأول وشديده الإخلاص، فلا يكون الحاكم لك على الصلاة إن لم تخلص لله عز وجل. فأنت لا تريد دنيا ولا تريد منصبا ولا تريد الثناء للناس، وإنما صليت وقمت للصلاة من أجل الله وحده. المشهد الثاني مشهد الموافقة النصب لله سبحانه وتعالى لأن الدين صحيح. ولما الأمر يجعل الإنسان يظهر في صلاة ويستجد هذه الصلاة ويجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى خاشعة كل كتاب كلها يوافق ما ينطق به بالذات لا في القلب، فتتحقق بالكلمات على نحو ما ذكرنا في خطبتنا. المشهد الثالث مشهد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بكيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قلنا؟ أفعل كذا زي المكان الفلاني، يعني مثلا بعض الناس اللي يطرح في حصة في جزء منهم، يعني حصة في بتاع الفضل كمكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الحصة مثلا المسجد إمام مالك كان يفعل ذلك، إمام مالك وإمام مالك. ولكن الله عز وجل لم يتعبدنا بقوم مالك ولم يتعبدنا بقوم أبي حنيفة، وإنما تعبدنا بقوم من وبفعل من؟ بقوم وبفعل رجل واحد هو المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي صلى على المنبر أمام المسلمين وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. علم الناس الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، علم الصحابة. يبقى المشهد الثالث موافقة أبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. المشهد الرابع الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قف في الصلاة كأنك تشاهده سبحانه وتعالى، تشاهده إلها حيا قيوما سميعا بصيرا عقلا حكما حكيما مستويا على عرشه سبحانه وتعالى. يأمر ملائكته، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن، يقطع الليل عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجاب النور لو كشفه لأعرض السبحات، وفيه من انتهى إليه بطره من خلقه سبحانه وتعالى. بيده القدر يرفعه ويحمله يحمل ملائكة الملائكة بما ورد ذكره تشاهد ربك سبحانه وتعالى تعبد الله كأنك تراه فإذا لم تكن تراه فإنك تراه. المشهد الثالث مشهد الجنة أنت إلا بكده إلا عشان تصلي الجمعة غير كامل على الموقع غير كامل الآن أمام شاشات التلفزيون ماذا الذي لم يأتى بك إلى هنا؟ لست أنت الذي جاء بك إلى هنا واختارك هو سبحانه وتعالى هو الذي وفقك هو الذي رفعك إليك إلى المسجد هو الذي هداك يظنون عليك أن أسلمت والناس يظن عليك إسلامك يظن على محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس يظنون عليك أن أسلمت يظنون عليك أن أسلمت قل لا تظنوا عليك إسلامكم بل الله يظن عليكم أنا هداك في الإيمان إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل ولا تهمنا واركب لا شريك فحينما طلب الفتى اللهم لولا انت لاهتدينا ولا تفضلنا ولا صلينا والذي جعل المسلم مسلما والذي جعل المصدق مصدقا والذي جعل المصلي مصليا والذي جعل الصائم صائما فلم تكن انت على خلق الله فلا تجد لنفسك منك فعلى الفضل وانما دخلت على ربك من باب الفضل الفاتح لانه هو الغني عنكم وعن اعمالكم سبحانه وتعالى. هذا الامر مشاهده الجنه يجعل الانسان يزول عمره من اين ياتي العمر؟ هياتي منين انك تعتبر بفعلك وبعملك من اين ياتي مشاهده الجنه وفي نفس الوقت مطالعة وعين النفس ومطالعة التقصير فأنتم مقصرون سمع عنكم على السكوت لو فضلت تجد بفاري عز وجل من يوم الخلق إلى قيام الساعة لن تؤدي نعم الله عز وجل عليك فأنت المقصر وأنت الذي في حاجة إلى مغفرة ربك ورحمة ربك سبحانه وتعالى. أيها الأخوة الكرام، المعاني العظيمة للصلوات والصيام والأركان الإسلام، ما نذكره منها قطرة في بحر الجن، ولا نستطيع أن نقوله هو أن هذا الكلام نسأل الرب سبحانه وتعالى الأعلى أن يجعله حجة لنا لا علينا، أن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اصلح لنا شاشرتنا الذي اليها معادنا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير اجعل الموت راحه لنا في كل شر لا تتوفنا الا وانت عنا راضي يا رب العالمين وفق ولاة امورنا الى ما فيه الخير والرجاء يا رب العالمين ألزموا الصلاة في حكم هذه الأسئلة ألزموا الصلاة ألزموا الصلاة نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا أقل حجة